بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: كتاب الصداق، باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. كتاب الصداق، باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. رواه الجماعة ولم يذكر فيه أبو داود بارك الله لك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواقي. رواه النسائي وأحمد وزاد وطبق بيديه، وذلك 400. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش.
أي نعم، ونش.
أوقية ونش. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه الجماعة.
هذا كل من الفضة، أواق من الفضة لا من الذهب.
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي العجفاء قال: سمعت عمر يقول: لا تغلو صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم. وعن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده، وبعث بها معشر حبيل ابن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مهر نسائه 400 درهم. رواه أحمد والنسائي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث شملت على جملة من الأحكام. الحكم الأول أنه لا بد من الصداق سواء كان قليلا أو كثيرا، كل ما يعتبر مالا يصح أن يكون صداقا، وكلما فيه منفعة كخدمة يعتبر كذلك صداقا، كما قص الله عز وجل صداق موسى عليه الصلاة والسلام لبنت شعيب، وهي خدمة استأجره 10 سنوات فكان صداقا. والحكم الثاني أنه لا حد لأكثر الصداق ولا حد لأقله، فيصح بالقليل والكثير والوسط. أما القليل فكما سمعنا في الأحاديث، من رضيت من نفسها أن يكون مهرها أن يكون مهرها عليه، ونوات وزن نوات من ذهب. وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام 12 أوقية تعادل 500 درهم، والدرهم يعادل شيء قليل، يعني 200 درهم تعادل 56 ريالا فضيا سعوديا. فكأن 12 تعادل 250 ريالا، وكذلك ما جاء في النصوص تحديد يجب التزامه لأكثر المهر. ولهذا لما خطب عمر الناس وأرشدهم إلى تخفيف المهور، بل كاد أن يلزمهم، فقامت امرأة واعترضت عليه واستدلت بالآية الكريمة: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، قول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما. فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ رجل. ما قال عمر، قال أصابت امرأة وأخطأ رجل. فالمقصود كأنه أقرها، وهو صريح القرآن. الحكم الثالث أو الرابع، ما أدري،
الثالث
الاقتصاد فيه والاعتدال أنفع الأمور وخير الأمور أوسطها، فلا يكون يعني بأقل شيء الذي قد لا يسمى مالا، ولا يكون بأعلى المهور الذي يثقل كاهل الزوج ويشق على المجتمع ويسبب العنوسة في النساء والانصراف في الشباب بسبب كثرة المغالاة في المهور وما يتبع ذلك من التزامات التي تفرضها المجتمعات وليس لها أصل في الشرع. فالوسط والاعتدال في ذلك فيه تيسير على الناس وفيه بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. وهذا لا شك فيه، لأن المغالاة ينتج عنها مفاسد، وربما يرد الكفء الصالح لقلة ماله، وهذا خطأ فاحش، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والحكم الرابع مشروعية الوليمة، وإن قلت ولو لم تكن فيها ذبيحة، ولو كانت من الطعام الذي قد يعد لأهل البيت الواحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته وهي ليست واجبة على القول الصحيح، وإنما هي سنة وفيها خير ويشرع أن يدعى إليها من يستحق أكل الطعام ويحتاجه من الفقراء والأصحاب الأتقياء، كما في الأثر: لا يأكل طعامك إلا تقي. ولا يجوز أن تخص للأغنياء بحكم الصحبة أو نحو ذلك، وإنما ينبغي أن يكون للفقراء فيها نصيب، ولا مانع من الأصحاب والأقارب والأهل. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل.
قال في سنن أبي داود في كتاب الصلاة في باب صلاة النهار، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والحديث صحيح، وخرجه الترمذي والنسائي. قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عبد ربه قال: حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول: اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. والحديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه.
ما شاء الله. في هذين الحديثين مشروعية صلاة الليل والنهار، والترغيب في الإكثار من النوافل ليلا ونهارا، وذلك أن الصلاة محظورة مشهودة في الليل وفي النهار، ولا ينهى عن الصلاة إلا في أوقات النهي التي سبق ذكرها غير مرة، وكان الباعث على الصلاة فيها هو التحري. أما ذوات الأسباب فالقول الصحيح أنها تصلى ولو في أوقات النهي، فإذا صلى العبد صلاة الصبح انتظر لا يصلي حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الربح، ثم بعد ذلك له أن يصلي ما شاء إلى أن يأتي وقت الاستواء ويكف عن الصلاة، فإذا زالت الشمس له أن يصلي ما شاء حتى يأتي وقت العصر، فإذا صلى العصر كف عن الصلاة حتى تغرب الشمس، ثم بعد ذلك له أن يصلي إلى طلوع الفجر ما شاء من نوافل مع الفرائض وغيرها. لذا جاء صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. وفي كونها ركعتين ركعتين خير كثير، لأن المصلي يصلي ركعتين ويجلس، يجلس يقرأ التحيات التشهد الأول والصلاة الإبراهيمية، ويدعو دعاء بقدر ما يستطيع، ثم يسلم، فاجتمع له فضل كبير من أنواع العبادات. وهكذا يقوم للركعتين الأخريين، ولا يصلي سردا في النهار، لا يصلي سردا في نوافل النهار، يعني أربعا أو ستا أو ثمانا ثمانيا، لا، يصلي ركعتين ركعتين. بخلاف الليل فإنه له أن يسرد سردا خمسا وسبعا وتسعا ويجلس في الثامنة ويصلي اثنتين اثنتين إذا زاد على ذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهذه النوافل ليست رواتب، هذه غير الرواتب. الرواتب هي الصلاة التي قبل الفرائض وبعد الفرائض، وهي محصورة في 12 ركعة، دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم بينها بقوله: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، 12 ركعة. وما عدا ذلك تعتبر من النوافل المطلقة كصلاة الليل وصلاة النهار. وصلاة الليل والنهار يكثر ما شاء، وكلما أكثر من العبادة أعظم الله له الأجر والجزاء، وهو في أمس الحاجة. وفي مجموعها في الرواتب والنوافل فضل عظيم، وهو أنها تجبر منها الفرائض، لأن الفرائض لا بد أن يكون فيها نقص مهما حرص المصلي، لا بد أن يكون عليه نقص، وهذا النقص يجبره الله عز وجل يوم القيامة، يوم وزن الأعمال يجبر النقص من النوافل، نوافل العبادات كلها، وعلى رأسها الصلاة، كما في قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: انظروا هل تجدون لعبدي من نافلة، يعني لتجبر بها الفريضة، فإذا وجدت نافلة جبرت بها الفريضة، صلاة وزكاة وصوما وحجا وعمرة ونحو ذلك. وهذا دليل على سعة رحمة الله بعباده وفضله وإحسانه إليهم، والله أعلم. لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، الحق المبين.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: ما حكم قول أكرمكم الله عند ذكر بعض الحيوانات مثل الكلب والحمار، وإذا بصق أمام ملأ قال حاشاكم، ما حكم هذا القول؟
لا أعرف فيه سنة، إنما هو دعاء تعارف عليه الناس، لا أعرف في الأمر في فعله سنة، إنما تعارف عليه الناس. فقولوا أكرمكم الله يعني من أن يصيبكم شيء من الأذى، فلا حرج على قائله، لكن كونه يعتبره سنة لا يجوز له.
أحسن الله إليكم. أيضا سائل من ليبيا يقول: يغلب في لهجتنا التصغير، فما حكم قول بعضنا جويمع ومصيحف، وهل في ذلك شيء؟
التصغير من أساليب اللغة العربية وله أهداف وأغراض، تارة يراد به التمليح، وهو ذا شيء يقصد منه المدح والتمليح، فيقال حميد مثلا، وهذا جائز لا حرج فيه. وتارة يراد به التحقير كتصغير رجل، تقول رجيل، تريد تحقيره وأنه ليس كالرجال. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية لا حرج فيه، ولكن ينظر للهدف الذي يصغر الاسم من أجله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل عدم تسوية الصفوف تحرم؟
إذا صغرت رجلا وهو من أهل الفضل والإحسان تريد تحقيره لحقك الإثم، لأنك نبذته بشيء ليس فيه، كأن يكون رجل من أهل العلم والفضل والتقوى تقول فيه رجيل، تريد تحقيره، أثمت. لكن رجل لا خير فيه، سيء الأخلاق وسيء المعاملة، إذا قلت فيه محذرا منه رجيل لا حرج عليك، القصد تحقيره حتى لا يغتر به الناس.
يقول السائل من فرنسا: هل عدم تسوية الصفوف تحرم المصلي من الأجر؟
لا تحرم المصلي من الأجر، ولكن فيها ترك سنة، وترك السنن فيها نقص، والحفاظ على السنة، الحفاظ على السنن فيها أجر، وهي سعي إلى الكمال، إلى كمال الصلاة. فقد جاء في الحديث إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهذا يدل على أن المفهوم أن إعوجاج الصف وعدم الاهتمام به لا يدل على تمام الصلاة، وإنما هناك نقص، فيجب التسوية. وقد اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، كان لا يكبر أحدهم حتى تستقيم الصفوف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الأمر في الإعوجاج خطير على الأمة، فلا بد من العناية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أزور أهلي في بيت اشتراه لهم زوج أختي بالربا، لأن بيتهم مهدد بالانهيار؟
أولا، الشراء بالربا، الأكل أو السكن أو المركب لا يجوز في شريعة الإسلام. وثانيا، لا يمنع أن تزورهم في البيت، لأنك لا تريد أن تسكنه. ثم مع الزيارة وجبت عليك النصيحة، أن تنصحه أن يتحول إلى بيت حلال وأن يتخلص من الحرام. الله أعلم.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: كتاب الصداق، باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. كتاب الصداق باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. عن عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فأجازه. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. رواه الجماعة ولم يذكر فيه أبو داود بارك الله لك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواقي. رواه النسائي وأحمد وزاد وطبق بيديه وذلك 400. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونش.
أي نعم ونش.
أوقية ونش. قالت أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. رواه الجماعة.
هذا كله من الفضة. أواك من الفضة لا من الذهب.
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن أبي العجفاء قال سمعت عمر يقول لا تغلو صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم. وعن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة. زوجها النجاشي وأمهرها 4000 وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهر نسائه 400 درهم. رواه أحمد والنسائي.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث شملت على جملة من الأحكام. الحكم الأول أنه لا بد من الصداق سواء كان قليلا أو كثيرا. كل ما يعتبر مالا يصح أن يكون صداقا، وكلما فيه منفعة كخدمة يعتبر كذلك صداقا، كما قص الله عز وجل صداق موسى عليه الصلاة والسلام لبنت شعيب وهي خدمة استأجره 10 سنوات فكان صداقا. والحكم الثاني أنه لا حد لأكثر الصدق ولا حد لأقله، فيصح بالقليل والكثير والوسط. أما القليل فكما سمعنا في الأحاديث، من رضيت من نفسها أن يكون مهرها أن يكون مهرها نعلين ونوات، وزن نوات من ذهب، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام 12 أوقية تعادل 500 درهم، والدرهم يعادل شيء قليل، يعني 200 درهم تعادل 56 ريالا فضيا سعوديا. فكأن 12 تعادل 250 ريالا، وكذلك ما جاء في النصوص تحديد يجب التزامه لأكثر المهر. ولهذا لما خطب عمر الناس وأرشدهم إلى تخفيف المهور، بل كاد أن يلزمهم، فقامت امرأة واعترضت عليه واستدلت بالآية الكريمة: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، قول الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما. فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ رجل. ما قال عمر، قال أصابت امرأة وأخطأ رجل. فالمقصود كأنه أقرها، وهو صريح القرآن. الحكم الثالث أو الرابع، ما أدري،
الثالث
الاقتصاد فيه والاعتدال أنفع الأمور، وخير الأمور أوسطها، فلا يكون يعني بأقل شيء الذي قد لا يسمى مالا، ولا يكون بأعلى المهور الذي يثقل كاهل الزوج ويشق على المجتمع ويسبب العنوسة في النساء والانصراف في الشباب بسبب كثرة المغالاة في المهور وما يتبع ذلك من التزامات التي تفرضها المجتمعات وليس لها أصل في الشرع. فالوسط والاعتدال في ذلك فيه تيسير على الناس وفيه بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. وهذا لا شك فيه، لأن المغالاة ينتج عنها مفاسد، وربما يرد الكفء الصالح لقلة ماله، وهذا خطأ فاحش، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والحكم الرابع مشروعية الوليمة، وإن قلت ولو لم تكن فيها ذبيحة، ولو كانت من الطعام الذي قد يعد لأهل البيت الواحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته وهي ليست واجبة على القول الصحيح، وإنما هي سنة وفيها خير، ويشرع أن يدعى إليها من يستحق أكل الطعام ويحتاجه من الفقراء والأصحاب الأتقياء كما في الأثر لا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يجوز أن تخص للأغنياء بحكم الصحبة أو نحو ذلك، وإنما ينبغي أن يكون للفقراء فيها نصيب، ولا مانع من الأصحاب والأقارب والأهل. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل.
قال في سنن أبي داود في كتاب الصلاة في باب صلاة النهار، قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. والحديث صحيح، وخرجه الترمذي والنسائي. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. والحديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه.
ما شاء الله. في هذين الحديثين مشروعية صلاة الليل والنهار، والترغيب في الإكثار من النوافل ليلا ونهارا، وذلك أن الصلاة محظورة مشهودة في الليل وفي النهار، ولا ينهى عن الصلاة إلا في أوقات النهي التي سبق ذكرها غير مرة، وكان الباعث على الصلاة فيها هو التحري. أما ذوات الأسباب فالقول الصحيح أنها تصلى ولو في أوقات النهي، فإذا صلى العبد صلاة الصبح انتظر لا يصلي حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الربح، ثم بعد ذلك له أن يصلي ما شاء إلى أن يأتي وقت الاستواء ويكف عن الصلاة، فإذا زالت الشمس له أن يصلي ما شاء حتى يأتي وقت العصر، فإذا صلى العصر كف عن الصلاة حتى تغرب الشمس، ثم بعد ذلك له أن يصلي إلى طلوع الفجر ما شاء من نوافل مع الفرائض وغيرها. لذا جاء صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، وفي كونها ركعتين ركعتين خير كثير، لأن المصلي يصلي ركعتين ويجلس يقرأ التحيات التشهد الأول والصلاة الإبراهيمية، ويدعو دعاء بقدر ما يستطيع، ثم يسلم، فاجتمع له فضل كبير من أنواع العبادات، وهكذا يقوم للركعتين الأخريين، ولا يصلي سردا في النهار، لا يصلي سردا في نوافل النهار، يعني أربعا أو ستا أو ثمانا، ثمانيا لا، يصلي ركعتين ركعتين. بخلاف الليل فإنه له أن يسرد سردا خمسا وسبعا وتسعا ويجلس في الثامنة ويصلي اثنتين اثنتين إذا زاد على ذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهذه النوافل ليست رواتب، هذه غير الرواتب. الرواتب هي الصلاة التي قبل الفرائض وبعد الفرائض، وهي محصورة في 12 ركعة، دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ثم بينها بقوله: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، 13 ركعة. وما عدا ذلك تعتبر من النوافل المطلقة كصلاة الليل وصلاة النهار. وصلاة الليل والنهار يكثر ما شاء، وكلما أكثر من العبادة أعظم الله له الأجر والجزاء وهو في أمس الحاجة. وفي مجموعها في الرواتب والنوافل فضل عظيم، وهو أنها تجبر منها الفرائض، لأن الفرائض لا بد أن يكون فيها نقص مهما حرص المصلي، لا بد أن يكون عليه نقص، وهذا النقص يجبره الله عز وجل يوم القيامة، يوم وزن الأعمال يجبر النقص من النوافل، نوافل العبادات كلها، وعلى رأسها الصلاة، كما في قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: انظروا هل تجدون لعبدي من نافلة، يعني لتجبر بها الفريضة، فإذا وجدت نافلة جبرت بها الفريضة صلاة وزكاة وصوما وحجا وعمرة ونحو ذلك. وهذا دليل على سعة رحمة الله بعباده وفضله وإحسانه إليهم، والله أعلم. لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله وإليك الحق المبين.
أحسن الله إليكم. سائل من ليبيا يقول: ما حكم قول أكرمكم الله عند ذكر بعض الحيوانات مثل الكلب والحمار، وإذا بصق أمام ملأ قال حاشاكم، ما حكم هذا القول؟
لا أعرف فيه سنة، إنما هو دعاء تعارف عليه الناس، لا أعرف في الأمر في فعله سنة، إنما تعارف عليه الناس. فقولوا أكرمكم الله يعني من أن يصيبكم شيء من الأذى، فلا حرج على قائله، لكن كونه يعتبره سنة لا يجوز له.
أحسن الله إليكم. أيضا سائل من ليبيا يقول: يغلب في لهجتنا التصغير، فما حكم قول بعضنا جويمع ومصيحف، وهل في ذلك شيء؟
التصغير من أساليب اللغة العربية وله أهداف وأغراض، تارة يراد به التمليح وهو ذا شيء يقصد منه المدح والتمليح، فيقال حميد مثلا، وهذا جائز لا حرج فيه، وتارة يراد به التحقير كتصغير رجل تقول رجيل، تريد تحقيره وأنه ليس كالرجال. هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية لا حرج فيه، ولكن ينظر للهدف الذي يصغر الاسم من أجله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل عدم تسوية الصفوف تحرم؟
إذا صغرت رجلا وهو من أهل الفضل والإحسان تريد تحقيره لحقك الإثم، لأنك نبذته بشيء ليس فيه، كأن يكون رجل من أهل العلم والفضل والتقوى تقول فيه رجيل تريد تحقيره، أثمت. لكن رجل لا خير فيه، سيء الأخلاق وسيء المعاملة، إذا قلت فيه محذرا منه رجيل لا حرج عليك، القصد تحقيره حتى لا يغتر به الناس.
يقول السائل من فرنسا: هل عدم تسوية الصفوف تحرم المصلي من الأجر؟
لا تحرم المصلي من الأجر، ولكن فيها ترك سنة، وترك السنن فيها نقص، والحفاظ على السنة، الحفاظ على السنن فيها أجر، وهي سعي إلى الكمال، إلى كمال الصلاة. فقد جاء في الحديث إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهذا يدل على أن المفهوم أن إعوجاج الصف وعدم الاهتمام به لا يدل على تمام الصلاة، وإنما هناك نقص، فيجب التسوية. وقد اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، كان لا يكبر أحدهم حتى تستقيم الصفوف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الأمر في الإعوجاج خطير على الأمة، فلا بد من العناية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أزور أهلي في بيت اشتراه لهم زوج أختي بالربا، لأن بيتهم مهدد بالانهيار؟
أولا، الشراء بالربا، الأكل أو السكن أو المركب لا يجوز في شريعة الإسلام. وثانيا، لا يمنع أن تزورهم في البيت لأنك لا تريد أن تسكنه، ثم مع الزيارة وجبت عليك النصيحة، أن تنصحه أن يتحول إلى بيت حلال وأن يتخلص من الحرام. الله أعلم.